إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري والمتوفى عام 329 في مصنفه في عقيدة أهل السنة والجماعة الذي سماه شرح السنة، قال: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. قال: وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هنا يذكر المصنف رحمة الله عليه أصلا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة يجتمع به شملهم وتتوحد به كلمتهم، ألا وهو الكف عن الكلام فيما يشين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما يشينهم ويطعن فيهم أولا مخالف لمنزلتهم وتزكية الله تبارك وتعالى لهم في كتابه و منزلتهم التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا أن هذا مما يصدع جدار الجماعة، فإذا لا بد من الالتزام بهذا الأصل، لأن عدم الالتزام به هو في الحقيقة يعني رد لتزكية الله تبارك وتعالى للصحابة وتزكية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم، علاوة على ما يترتب على ذلك من المفاسد، من أن جدار الجماعة ينصدع. ومهما حاولت يعني أن تصل إلى شيء فيما جرى بين الصحابة بين علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير بينهم وبين علي، مهما حاولت أن تصل إلى شيء فإذا لم يتغمدك الله تبارك وتعالى برحمته لا بد أن تميل إلى إحدى الجهتين، ومن أجل هذا الميل منع أهل السنة والجماعة التفتيش والتدقيق في هذه الوقائع التي جرت بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنكف عن هذا. لربما الإنسان يعني عندما يقرأ فيما جرى بينهم من خلاف لربما يعني يزكي نفسه عليهم ويقول: كيف هؤلاء صحابة ويحصل بينهم ما حصل. فيا أيها الإخوة، يعني ما جرى بين علي ومعاوية، ما جرى بين عائشة وطلحة والزبير من جهة وبين علي من جهة، ينبغي أن نمسك عنه ونرجع إلى أصل تزكيتهم. ولذلك هناك يعني أحد الإخوة كتب في هذا الموضوع يعني الموقف من اختلاف الصحابة أو شيء بهذا العنوان. الذي يهمنا ماذا من هذا الكتاب هو أنه يعني ذكر أن التعرض لعرض هذه الوقائع لا بد أن يكون تحت مظلة منزلتهم في الكتاب والسنة. ولذلك قبل أن يعرض لهذه الأمور وما جرى بين الصحابة يعني أصل لهذا الأصل الأصيل، منزلة الصحابة رضوان الله عليهم في الكتاب والسنة. فالذي يعرف منزلتهم في الكتاب والسنة فهو يفسر ما جرى بينهم ويرد ما جرى بينهم إلى هذا الأصل الأصيل. قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة. وما نقل عن الأئمة في منع التعرض لما جرى بين الصحابة هذا كله مما يبين أهمية هذا الأصل. ثم ليعلم أيها الإخوة تمام العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين جرت بينهم هذه الأمور ما قصدوها أبدا، وإنما أوقعوا فيها بسبب السبئية الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. فهؤلاء لما بويع لعلي بالخلافة صاروا مع علي، فجاءت عائشة وطلحة والزبير ومعاوية يطالبون بدم عثمان، فرأوا أولا أنه يجب على علي أن يقتل هؤلاء، ورأى علي أن الناس يجتمعون أولا ثم يتم النظر في أمر هؤلاء حتى يستتب الأمر. فلما خرجت عائشة وطلحة والزبير وحصلت بينهم وبين علي المراسلات اتفقوا على الصلح، وتم الصلح، واتفقوا على أنه يعني إذا طلع النهار كل جماعة يرجعون إلى مكانهم. فعرف السبئية أن هذا الصلح إنما سيكون نقمة عليهم، فأشعلوا نار الحرب، هم الذين أشعلوها. فحسب يعني فريق علي أن طلحة والزبير يعني نقضوا الصلح، فحصل بينهم ما حصل بسبب ليش؟ بسبب هؤلاء السبئية أصحاب الفتنة، فهم الذين أشعلوها. نعم. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت يعني تكفكف دمعها وندمت غاية الندم على خروجها، خلافا لما يعني يتشبث به أهل الهوى في هذه الأزمنة ويبررون ثوراتهم ومظاهراتهم بمثل هذه الأمور. كل هذه الوقائع الكل ندم، حتى علي وعائشة. الحسين بن علي لما لما توجه كم من الصحابة جاءه ومنعه من الخروج وغير ذلك من الأمور، لأن الفتنة إذا جاءت يعني لا نجاة منها إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. فالمهم أننا لا بد أن نمسك عما جرى بينهم، وموقفنا في ذلك كما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. وحذاري يعني إذا قرأت في هذه الأمور أن تقرأ لأصحاب الأهواء، فإن كنت لابد قارئا اقرأ تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الأمور، ابن القيم، العلماء الربانيون، لكن أن تذهب وتقرأ لأصحاب الأهواء وأصحاب التواريخ، وخاصة الذين فيهم أو في صدورهم حقد على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإياك إياك. الحديث الذي ذكره هنا يعني لا يصح بهذا اللفظ، وإنما الذي صح في ذلك: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا أيضا هذا أصل: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نعم. قال: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. يعني ترى أن المسائل الفقهية التي يعرضها الشيخ إنما يعرضها من وجهة عقائدية، فإنه ما من مسألة فقهية إلا وفيها شق عقائدي. فهذه المسألة التي يعرضها لما فيها من الشق العقدي: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لأن بعض الناس ممكن يستحل مال الناس، وخاصة إذا كانوا من الأغنياء. يقول: هؤلاء الأغنياء استأثروا علينا بالمال وعندهم ملايين وإحنا ما عندنا شيء، فهذا يحل لي، فيبرهن حتى يحلل. هذه عقائد ليست مجرد مسائل فقهية، فإنما هذه عقائد. كالذين يذهبون إلى بلاد الكفار ويدخلون أسواقهم ويسرقون أموالهم من الأسواق، فهذا كله إنما هو مبني على عقيدة. فإن أموال الكفار لا تؤخذ إلا بالطريقة الشرعية. إذا كانوا محاربين يحاربون وتغنم أموالهم وتسبى نساؤهم بالطرق الشرعية، لكن أن تدخل بلادهم ثم تسرق أموالهم وتخرب مبانيهم ومشاريعهم ومؤسساتهم، هذا كله لا يحل. فمن أجل هذا هو يذكر يعني مثل هذه المسائل: إلا بطيبة من نفسه. قال: وإن كان مع رجل مال حرام. طبعا هذا أشد، لو أنت عرفت أن واحد عنده مال حرام يقول: خلينا نأخذ هذا المال الحرام، هذا لا يحل له هذا المال، نأخذ هذا المال نبني به مساجد ونعمل به مشاريع الخير. قال: وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه. إيش يعني ضمنه؟ ضمنه يعني لا بد أن يؤديه لأصحابه، إما في الدنيا وإما في الآخرة من حسناته. فإذا هو ضامن هذا المال. فالآن أنت لو أخذت هذا المال منه، طيب كيف إذا بعد ذلك تاب وأراد أن يرد هذا المال لأصحابه، كيف يرده وقد أنت أخذته؟ هذا معنى فقد ضمنه، أي أنه لا بد أن يؤديه إلى أهله، إما في الدنيا إذا تاب وإما في الآخرة يأخذون من حسناته. قال: لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه. قال: فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. نعم، مع أن الآخذ يعتقد أن هذا حلال له، فنقول هذا حرام عليك. قال: والمكاسب مطلقة. مطلقة يعني الأصل في الكسب الحل، الأصل في الكسب الحل، تكسب المال من أي وجه ما لم يكن ممنوعا شرعا، هذا معنى مطلقة، يعني غير مقيدة وغير ممنوعة بموانع. المكاسب مطلقة، بالزراعة، بالتجارة، بالصناعة، بالمشاركة. قال: ما بان لك صحته فهو مطلق، مطلق يعني غير مقيد، إلا ما ظهر فساده. إذا ظهر فساد، طريق معين من طرق المكاسب، إذا ظهر فساد، معاملة معينة من المعاملات، فهذا هو الممنوع. قال: وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، يعني هذه المعاملات الفاسدة، إنسان مثلا يتعامل بالربا وبعدين قال تبت إلى الله عز وجل، لكن يا جماعة أنا ما عندي أي شيء، ما عندي إلا هذا المال، فنقول له خذ من هذا المال الفاسد قدر ممسكة نفسه، يعني ما يبقي حياته، كالأكل من الميتة. يأخذ من الفساد يعني من هذا المال الفاسد ممسكة نفسه. ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، فإذا يعني هذان طرفان، جماعة يعني لا يتحرون في المكاسب، وفي المقابل جماعة لا يتكسبون، يقول خلاص أنا أقعد والناس إيش، والناس يعطونني، فإذا لا هذا ولا هذا. فإذا ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لأن هذا في الحقيقة أيها الإخوة يعني ذل للناس، والذل للناس يعني يجرح في عقيدة الإنسان، يجرح في توكله على الله تبارك وتعالى. أما إذا كان يتكسب فهو يتوكل على الله عز وجل، يخرج ويتخذ الأسباب ويتوكل على الله عز وجل في رزقه. وأما إذا جلس يتكفف الناس ويقول آخذ ما أعطوني، فصار قلبه معلقا بالإيش؟ معلقا بالناس، فهذا يطعن في عقيدته، هذا يطعن في عقيدته. ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعة على بعض أصحابه، وهي بيعة للجميع، ألا يسأل الناس شيئا، ألا يسأل الناس شيئا، هذا كل حماية يعني لجناب العقيدة. ولذلك قال: لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا، بل معروف من تراجم المحدثين أنهم أصحاب صناعات، فلان السمان والبزاز وغيره. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني كان يتكسب من تصليح الساعات، فما أحسن أن الإنسان يعني يتكسب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني إن خير ما أكل الرجل يعني من كسبه، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كان يأكل من عمل يده. والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، ما من نبي إلا رعى الغنم. وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني يعمل أشياءه بنفسه. أبو بكر كان يتاجر، وأعان النبي صلى الله عليه وسلم بماله حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة وأخوه سعد بن الربيع يعني عرض عليه ماله وإحدى زوجتيه، قال: دلوني على السوق، دلوني على السوق. وهكذا فينبغي أن يكون الإنسان يعني عزيزا متكسبا ولا يقعد يتكفف الناس. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. كسب فيه بعض الدنية كالحجام مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، فهذا يعني أحسن من الحاجة إلى الناس. قال: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه. خلف من صليت خلفه، شوف كيف التعبير، يعني طالما أنك صليت خلف إنسان مسلم فالصلاة جائزة. قال: إلا أن يكون جهميا. إلا أن يكون جهميا، والجهمي هو المعطل الذي ينفي الصفات عن ربنا سبحانه وتعالى. قال: فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. نعم. وكذلك من كان كفره ظاهر، إذا مثلا واحد انتشر عنه أن شيوخه يعلمون الغيب، قال: شيوخي يعلمون الغيب، فهذا لا يصلى خلفه. وهكذا، فمن جاء بمكفر ظاهر فإذا هذا لا يصلى خلفه. وأما مستور الحال فصلاته جائزة، ومن صلى خلفه صلاته جائزة. قال: وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك. صلي خلفه لأنه سلطان حتى يعني تجتمع الكلمة. قال: وأعد صلاتك. قال: وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. واحد يقول: طيب هذا معروف طالما انه صاحب سنة، فلماذا أكد على هذا؟ نقول: هذا دفع للغلاة، دفع للغلاة، وما تستبعد هذا موجود الآن، يعني جماعة التكفير والهجرة وهؤلاء الغلاة يعني يصلي بهم إنسان صاحب سنة معروف بأنه صاحب سنة وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يصلون خلفه. فإذا فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. نعم. ومنهم من يصلي أيها الإخوة وهو ناوي المفارقة، يعني إذا وجدت جماعة من هؤلاء يصلون من أصحاب الأهواء يصلون خلف أهل السنة، فهؤلاء لا يصلون معهم في الحقيقة، عندهم نية ليش؟ نية المفارقة، نية المفارقة. بل منهم من يصلي يعني صلاة الجنازة على أهل السنة من أجل أن يدعو عليهم لا لهم. نعم. قال: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دفنا هناك معه. هذا بيان لمنزلتهما، منزلتهما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياتهما أو في حياته كمنزلتهما بعد مماته. شوف كيف الترتيب، النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر. قال: فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب. واجب هنا يعني من الأشياء المؤكدة، فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، واحد صاحب سنة يأتي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وما يسلم على بكر وعمر، هذا لا يمكن أن يكون صاحب سنة، فهو صار واجبا غصب عنك يعني. نعم، وإن كان أصل السلام يعني مستحب، لكن بهذا الترتيب طالما أنهما جاورا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصار السلام عليهما واجب من هذه الحيثية، من هذه الحيثية، لأنه لا يتصور إنسان صاحب سنة يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك السلام على أبي بكر وعمر، فلعل هذا هو قصد المصنف بالوجوب، يعني أنه لا بد منه، لا يسع الإنسان أن يترك السلام عليهما بعد أن سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيش هذا؟ قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. فإذا هذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. طيب، فرض عين ولا فرض كفاية؟ في بعض المواطن يكون فرض عين، وفي مواطن أخرى يكون فرض كفاية. فما من إنسان إلا وله إلا ويكون سلطانا في حدود معينة. فمثلا الإنسان في بيته مع زوجه وأولاده يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا سلطانك. إنسان مثلا مدير شركة يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يأمر المرؤوسين بأمور الدنيا فكذلك يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فكل إنسان في حدود مسؤوليته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: إلا من خفت سيفه أو عصاه. إلا من خفت سيفه يعني القتل، أو عصاه يعني الإيش؟ الضرب. فإذا هذه من مسقطات يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: والتسليم على عباد الله أجمعين. هذه أيضا من معتقدات أهل السنة والجماعة، أنهم يسلمون على عباد الله أجمعين، يعني يسلمون على المسلمين، بخلاف أهل البدع. أهل البدع يعني يكفرون أهل السنة ولا يسلمون عليه، فصار السلام يعني من شعار أهل السنة والجماعة. قال: ومن ترك صلاة الجماعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. لماذا؟ لأنه فارق الجماعة، فارق الجماعة في أخص خصوصياتها، وهي الجماعة والجمعة. الجماعة والجمعة هذه من خصوصيات الجماعة. يعني كثير من الناس ما يعرف يعني هذه المصلحة العظيمة في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، وأن من أعظم مقاصدها يعني تأكيد وتأسيس وتقوية أواصر الجماعة، وهذا مما يلحظه كل مسلم. الإنسان عندما يقف إلى جانب إخوانه في صلاة الجماعة بعد أن ينتهوا من صلاتهم يشعر بأنه يعيش مع إخوان له، فإذا كان يوم الجمعة ازداد الشعور أكثر، فإذا كان يوم العيد ازداد وازداد، فإذا كان هناك في عرفات فهذا هو يعني منتهى اجتماع الناس، فهذا منتهى اجتماع الناس. فالذي يجتنب الجماعة من غير عذر فهو مبتدع. ومن هنا يتبين لك سر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ليش؟ لأن هذا مفارق للجماعة، فحري بحاله أن تبطل إيش؟ أن تبطل صلاته، مع أنها صلاة مستوفاة الشروط والأركان، لكن أبطلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل ماذا؟ من أجل الجماعة. ولذلك هنا قال: فهو مبتدع. قال: والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. تقول يعني ذكر ابن حبان في صحيحه يعني 10 أعذار للتخلف عن صلاة الجماعة، 10 أعذار نحن ننقل عنه هكذا، لكن ربما عند النظر في هذه الأعذار 10 أنها ترجع إلى يعني ما ذكره المصنف. يعني حتى ذكر الرجل العظيم السمين، الرجل السمين إذا كان يتعب من المجيء إلى المسجد والرجوع فهذا يرخص له في إيش؟ في عدم شهود الجماعة. المهم كل ما كان عذر فهو عذر. قال: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، كما ذكرت لكم أنهم يصلون وينوون المفارقة، يعني لم يقتدوا بإمامهم فهذا لا صلاة له، لا صلاة له، مع أنه في الصورة يصلي. يعني شوف هذا بس النية، بس مجرد نية المفارقة هذا لا صلاة له، فما بالك بالصلاة خلف الصف. الصلاة خلف الصف مفارقة في الظاهر. طيب نية المفارقة هذه مفارقة في الإيش؟ في الباطن، ومع ذلك لا صلاة له. نعم، لأنه في البداية يعني حينوي المفارقة وبعدين هيصلي خلف الصف وبعدين مش مصلي، هيصلي في البيت، وهكذا يستدرج الشيطان، يستدرج الشيطان، الشيطان يستدرج الإنسان يعني بالشرارة، ببدعة صغيرة. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. صح، الأمر بالمعروف يكون باليد واللسان والقلب، الأصل أنه يكون بالثلاثة، باليد واللسان والقلب. طيب ما تمكن باليد فإذا باللسان والقلب، طيب ما تمكن باللسان فإذا بلاش بالقلب. القلب هذا واجب على الجميع كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية أخرى: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، حبة خردل. فلا بد من الإنكار بالقلب، لأن الإنسان إذا ما أنكر المنكر بقلبه هذا دليل على انتفاء الإيمان من قلبه، فهذا أمر خطير. ثم ذكر الشيخ الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، فإن أهل البدع يغيرون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالسيف، بالسيف، وليس السيف تابعا لنص، وإنما تابع للهوى. وقد ذكرنا لكم فيما تقدم أنه ما من أحد من أهل الهوى من أهل البدع إلا ويرى السيف على المسلمين، ما من أحد منهم إلا ويرى السيف، لأنهم يعتقدون عقائد ويكفرون من خالفهم، فإذا كفروا من خالفهم فإذا هم يرون ليش؟ يرون السيف. فليس هذا يعني خاصا بالخوارج والمعتزلة، بل ما من أحد، حتى المرجئة، يعني المرجئ يكفر من خالفه، المرجئ لا يستثني في إيمانه، وعنده الذي يستثني في إيمانه هذا شاك في الإيمان، والشك في الإيمان كفر. فإذا ما من أحد من أهل الأهواء إلا ويرى السيف. نعم، لكن طبعا أصالة الذين عندهم هذا أصل واضح هم المعتزلة والخوارج. المعتزلة عندهم كم أصل؟ ها؟ 5 أصول. الأصل الأول التوحيد، ما شاء الله، زين، توحيد. ما التوحيد عندهم؟ نفي الصفات، هذا الأصل الأول. الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ السيف، هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقول المصنف هنا بلا سيف إنما يعني أولا وأخيرا المعتزلة والخوارج، وإن كان أهل الأهواء كلهم ما من أحد منهم إلا ويرى السيف. فإذا التوحيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب العدل، العدل عندهم أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، ارتسم في عقولهم أنهم إذا اعتقدوا أن الله خالق لأفعال العباد فإذا هذا ظلم، فإذا قالوا الله لم يخلق أفعال العباد، هذا العدل عندهم. فشوف كيف الكلمات، التوحيد أمر معروف ونهي عن المنكر وعدل. طيب وبعدين المنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين. فصاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. وفي الآخرة فهو مخلد في النار. فاتفقوا مع الخوارج في حكمه في الآخرة، وخالفوهم في حكمه في الإيش؟ في الدنيا. فهو في الدنيا عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. هذا لما يدفنونه كيف يدفنونه؟ يشوفوا بقى توسط، هذه مقابر الكفار وهذه مقابر المسلمين، يأتون بينهم ويقيسوا بالضبط ويحفرون قبره ويدفنوه فيه، هذا يلزمهم منزلة بين المنزلتين. وأما الخوارج فصاحب الكبيرة عندهم كافر في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار. فإذا هذا الأصل الرابع، حمك الله، المنزلة بين المنزلتين. الأصل الخامس إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد، لا بد من إنفاذ الوعيد. هذا عندهم يجبون هذا على الله، أنه لا بد من إنفاذ الوعيد، فإذا توعد الله عز وجل بعقوبة فلا بد منها. ونحن بينا قبل ذلك أن إخلاف الوعيد مدح وكرم وإحسان، إخلاف الوعيد، إذا أنت توعدت واحد وبعدين أخلفته هذا أنت تمدع عليه. أما عندهم لا بد من، لا بد من حصول الوعيد. نعم. قال والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة، المستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. فالأصل أن المسلمين على العدالة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. نعم، فالمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة، من لم تظهر له بدعة، من لم تظهر له معصية. نعم. قال وكل علم، ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب وفي السنة، فهو بدعة وضلالة. علم الباطن هذا عند الباطنية، الباطنية وعلى رأسهم الطائفة الإسماعيلية، فعندهم إن كل نص في الكتاب أو في السنة له ظاهر وله إيش وله باطن. الظاهر لعوام المسلمين والباطن إيش والباطن لهم. الصلاة مثلا لها ظاهر ولها باطن، هم يعملون بالباطن. الحج له ظاهر وله باطن، الصيام له ظاهر وله باطن. الصيام مثلا باطنه عندهم ماذا؟ أن تكتم أسرار أئمتهم، هذا الصيام. يقولون هذا يعني المعنى الباطن عندهم، فهؤلاء هم الباطنية. فكل من ادعى شيء من علم الباطن فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل له ولا يدعو إليه. نعم. قال: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنه لا تحل له. نعم. فإذا هذا أيضا من الاعتقادات، أن الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي خاصة به، ولا يجوز لإنسان أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصوصيات. ما يأتي إنسان الآن وتزوج 9 ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9. فكذلك هنا المرأة تهب نفسها، إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. قال: فإنه لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا. ويفرق بينهما، قال: إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. ما شاء الله، الصداق هذا اشترته، وهو شرط عند شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية عنده الصداق، هذا من الشروط. وما أحسن هذا الفقه، تمييزا للنكاح عن السفاح، فلا بد من الصداق ولو درهم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتما من حديد. زوجتكها على ما معك من القرآن. فهذا هو الذي يميز النكاح من السفاح، لا بد من الصداق. فقال: بولي وشاهدي عدل وصداق. قال: وإذا رأيت الرجل. نعم. طبعا بالنسبة للولي أيها الإخوة، طبعا هذا شرط، خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه. أبو حنيفة يتأول، يقول: المرأة الكبيرة، كما أنها يعني تعقد في البيع والشراء، فكذلك تعقد في الإيش في النكاح، فتزوج نفسها. والجواب أن هذا خلاف الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الشيء الثالث يعني فساد قياس عقد النكاح على عقد الإيش البيع، لأن عقد النكاح هي ليست مستقلة فيه، هي بنت فلان، ففلان هذا له إيش له حق، فيمكن أن تختار إنسان يكون هذا الاختيار عارا على من؟ عارا على قبيلتها، على أسرتها، فمن أجل هذا إيش يعني منعت من هذا، لأنها ربما جلبت العار على أوليائها، فكان يعني لأوليائها هم الذين لهم الحق في تزويجها. قال: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. هذا أعم من الذي بدأنا به الدرس اليوم، الذي بدأنا به الدرس اليوم فيما جرى بين الصحابة من الخلاف، وأما هذا بصفة عامة. فلا يجوز للإنسان أن يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يطعن في صحابي فهو صاحب هوى. قال: ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما يكون منهم من الزلل، فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أطلعه الله تبارك وتعالى على ما يكون بينهم من الزلل. بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقوله ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا. على كل حال، كما ذكرنا أن الصحيح من هذا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم. لا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، يعني على سبيل التنقص لهم، وأما إذا كان على سبيل نصر السنة فلا بأس. يعني مثلا وجدت إنسان عند الوضوء يدخل الماء في عينيه ويقول: ابن عمر كان يفعل هذا. تقول له: النبي صلى الله عليه وسلم قل للذين رووا صفة وضوئه ليس واحد منهم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الماء في عينيه. فهذا في الظاهر أنك الآن اتكلمت على من؟ على ابن عمر، لكن لا بأس، لأن هذا فيه نصر للإيش؟ نصر للسنة، وأنت ما قصدت استنقاصه وهكذا. فإذا قول الشيخ: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، يعني على سبيل التنقص. ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت، كما ذكرت لك في أول الدرس، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. يأتي الشيطان ويقول لك: كيف هؤلاء الصحابة الذين يعني لهم منزلة كيف يفعلون هذه الأشياء؟ كيف ابن عمر يفعل هذه الأشياء؟ كيف ابن عباس يقول مثلا بأن المتعة جائزة؟ طبعا يقال أنه رجع عن هذا وغير وكثير من هذا، وأنت في مسائل الفقه ترى يعني مخالفات لبعض الصحابة. نعم. قال: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار، إما يطعن عليها أو يردها، أو يريد غير الآثار، فإذا ثلاثة أمور: يطعن عليها، يردها، يريد غيرها، فاتهمه على الإسلام. لماذا؟ لأنه يرى الآثار عقبة في طريق إيش؟ في طريق بدعته، فمن أجل هذا يطعن في الآثار، يرد الآثار، يريد غير الآثار، لأنه يراها عقبة في طريق بدعته، فإذن هو مبتدع. قال: فاتهمه على الإسلام. ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. قال: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى. سبحان الله، رحمة الله على هذا الإمام يعني أنتم تلاحظون أن عرض البربهاري يعني للعقيدة يعني يختلف عن غيره، فهو ينبه على أمور، ولذلك يتكرر منه واعلم واعلم واعلم. فبعض الناس يعتقد يقول هؤلاء الولاة الظلمة ولاة الجور، نحن إذا صلينا خلفهم صلاتنا ناقصة بسبب هؤلاء الظلم، فهو ينبه على هذا. ماذا يقول؟ يقول: جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في أئمة الصلاة: إن أحسنوا إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وإيش وعليهم. نعم. وأيضا إذا كان إمام الصلاة مبتدعا بدعة غير مكفرة، وهو الإمام إمام في الجمعة وفي العيد وإمام الحي الذي أنت فيه، وإذا ما صليت خلفه ترتب على هذا ترك الجماعة، فنقول في هذه الحالة صلي وعليه إيش وعليه بدعته. نعم. قال: يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فالجهة منفكة كما يقول الفقهاء. قال: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، سبحان الله، هذا من أهم ما يكون. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، ونقول أيضا أو لا يدعو للسلطان، هذه أبلغ، ما هو ممكن ما يدعو عليه لكن ما يدعو له، فنقول هذه أيضا. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. سبحان الله، السلطان الذي إذا صلح تنصلح به الأمة، تدعو أنت عليه؟ تدعو أنت عليه حتى ينفرد حبل الجماعة؟ قال: فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. فإذا ذكر الذي يدعو عليه والذي إيش يدعو له. طيب والمتوقف؟ المتوقف أيضا صاحب إيش؟ صاحب هوى، لماذا لا يدعو للسلطان؟ يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا ناظر إلى صلاح الأمة، صلاح الأمة بصلاح سلطانها، صلاح الأمة بصلاح سلطانها. إذا كان السلطان قائم بأمر الدين ودعي له إن الله عز وجل يرفع به راية التوحيد وراية السنة، وحصل هذا، هذا خير كبير، هذا خير كبير. بخلاف مثلا أن تكون هناك مركز أو جمعية، المركز والجمعية يعني حدودها ضيقة، بخلاف صلاح السلطان في صلاح البلاد والعباد. فمن أجل هذا الفضيل بن عياض يقول: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. بل هناك أبلغ من هذا، قال: يعني لو تمكنت أن آخذ من بيت المال مالا فأصنع طعاما ثم أدعو الصالحين فيأكلوا من الطعام ثم آمرهم بأن يدعوا للسلطان. يعني جعل هذا من أعمال البر التي يعني ينفق عليها من بيت الإيش؟ من بيت المال. قال: أخبرنا أحمد ابن كامل فهنا طبعا البربهاري يعني ذكر الإسناد إلى الفضيل لأهميته. قال حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال أخبرنا مردويه الصائغ قال سمعت فضيلا يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا ليش يعني؟ قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني يعني لم تتجاوزني إلى غيري، خيرها يكون علي بس، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. هذا أخرجه أبو نعيم في الحلية وإسناده صحيح، وأخرجه الخلال في السنة وإسناده صحيح. فكما اعتنى البربهاري بنقل الإسناد فكذلك على الأقل احفظوا من أخرج هذا الأثر، أبو نعيم في الحلية والخلال في السنة كلاهما بإسناد صحيح عن الفضيل ابن عياض. قال فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. قال ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. فإذن هذه من العقائد، أمهات المؤمنين أمهات في المنزلة وفي تحريم نكاحهن لا في المحرمية، فلا يجوز مثلا الدخول عليهن، فإذن يعني هم أمهات في التحريم لا في المحرمية. نعم. قال وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وهذا أيها الإخوة كما نبه الشيخ الفوزان يقول هذا كله موجود في الناس الآن، ناس يعني يكونون بعيدين عن السلطان. لماذا أنت يعني تبعد عن السلطان إذا أنت صاحب علم وصاحب نصيحة ولك كلمة ولك جاه؟ احضر مجالسهم وبين لهم وانصح. فالإنسان يكون قريبا من السلطان إلا إذا خشي على نفسه الفتنة. إذا وطبعا يعني صاحب الدين ما بيخطر على باله أنه هو ذاهب عشان أموال ولا عشان، وإنما هو ذاهب إلى السلطان من أجل الدين. نعم. قال فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان، نعم يعني هو قريب من السلطان لكن يتهاون بالفرائض، فاعلم أنه صاحب هوى، قال الشيخ الفوزان ومنافق أيضا. نعم يعني هو مع السلطان، أنت مع السلطان وتتهاون في الفرائض؟ لا، الإنسان يؤدي الفرائض ويكون مع السلطان. نعم. قال والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال. شهدت عليه بمعنى تقول أشهد أن هذا حلال، أحلف أن هذا حلال، يعني أنه بين، لأن الإنسان لا يشهد ولا يحلف إلا على ما ظهر وبان. قال وكذلك الحرام، يعني ما شهدت عليه وحلفت عليه. قال وما حاك في صدرك فهو شبهة. حاك في صدرك يعني يا صاحب السنة، يا إنسان ملتزم. نعم. وأما الإنسان المتهاون فلا يحيك في صدر شيء، بل يحيك في صدر الحلال. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الإثم ما حكى في صدرك، إنما يخاطب صحابي، صحابي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ملتزم. قال: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. ركز على كلمة بان، فلا تهتك إنسانا بمجرد الإشاعات. يقول المهتوك من بان، بان أي تبين وتحقق هتكه. فلا تتهم إنسانا ولا تهتك ستر إنسان إلا عن بينة. فكما أن المستور من بان ستره، فكذلك المهتوك من بان هتكه. قال: وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه. طبعا هذه كلها ألفاظ يرمي بها أهل البدع أهل السنة. قال: وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه، فاتهمه واعلم أنه جهمي. إذا قالوا عن أهل السنة مشبهة، فاعلم أنه إيش؟ ها؟ هو جهمي، ينفي الصفات. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي، ناصبي يعني بكره أهل البيت، قال فاعلم أنه رافضي. قال: وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، يعني توحيد من؟ توحيد المعتزلة. قال فاعلم أنه خارج معتزلي. ليس معناه تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد الذي هو لأهل السنة والجماعة. ربما أنت تقول له التوحيد أن توحد الله عز وجل في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وإلهيته، تقول له هذا الكلام يقول لك بين للتوحيد. طب أنا بقول إيش الآن؟ إذن هو أراد إيش؟ أراد توحيده الذي يعنيه هو، وهو ماذا؟ نفي الصفات. قال: أو يقول فلان مجبر، يعني من الجبرية، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل، فأعلم أنه قدري. فالقدرية يرمون أهل السنة بأنهم إيش؟ بأنهم مجبرة، وأن العبد مجبور. إذا ما وافقت القدرية رموك بالإيش؟ رموك بالجبر. الحاصل أيها الإخوة أنك إذا ما وافقت أهل الأهواء، ها؟ يعني يرمونك بعكس ما إيش؟ بعكس ما هم عليه. قال: لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. هنا نقل أخونا المحقق كلاما جيدا للإمام أبي حاتم الرازي، وهذا مروي عنه بإسناد صحيح في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاء. قال الإمام أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار. يقول هؤلاء، يقولوا قال الله قال رسولهم لا يفهمون، إذن هم يريدون إبطال الآثار، يريدونك أن تتكلم بالمنطق والفلسفة. قال: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. نقصانية ليش؟ لأنهم يقولون لمن يزيد وإيش وينقص، فيسموننا نقصانية، ويسموننا شكاك. قال: وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد. يعني اسمه كلهم قاعدين يسمونها هذه الأسماء، وإحنا إنما لنا اسم إيش؟ لنا اسم واحد. قال: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء، لأن هذا أشياء كلها متضادة. هذه يعني أنت تسمي واحد كريم وبخيل في نفس الوقت، تسميه قوي وضعيف في نفس الوقت، فهذا أشياء متضادة. هذا معنى قول أبي حاتم ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء لأنها كلها متضادة، لأن كل ما نبع عن أهل الأهواء فهم كما قال الإمام أحمد فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب. نعم. قال عبد الله ابن المبارك: ولا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. أراد رحمه الله أن يبين أن علماء يعني بلد قد يزلون في أمر من الأمور ويشتهر هذا عندهم ويكون الحق في خلافه، فهو يحذر من مثل هذا. فبالنسبة لأهل الكوفة قال: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، لأن هذا كان منتشر عندهم، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا. طبعا الشيخ الفوزان هنا يتعقب المصنف ويقول يعني السيف إنما كان يعني مشهورا في أهل العراق، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، هذا معروف، فإن القدر يعني بدعة القدرية كانت منتشرة في البصرة، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا. نحن ذكرنا مرة لما قلنا وكيع روى حديثا وقال: ها هنا أحد من أهل خراسان يبلغهم وينشر فيهم هذا الحديث، لكن أنا نسيت الحديث الآن مع أنني ذكرته لكم، فاللي كتب يذكرنا. قال: ولا عن أهل مكة في الصرف. الصرف هو يعني بيع النقد بالنقد، يعني معروف أنك إذا بعت الذهب بالذهب والفضة بالفضة فهذا لا بد أن يكون، إذا كان من نفس النوع فلا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بإيش؟ يدا بيد. فهم كانوا يرخصون في عدم التماثل، فيجيزون درهما بدرهمين. نعم. فهذا لا يؤخذ عنهم. ولا عن أهل المدينة في الغناء، فكانوا يرخصون فيه. قال مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. لا تأخذوا عنه في هذه الأشياء شيئا. وكذلك بالنسبة للنبيذ والخمر بالنسبة لمذهب الأحناف لا يؤخذ عنه في ذلك شيئا، لأن هذا أيها الأخوة زلات، بالنسبة للفقه زلات، وبالنسبة للعقائد انحرافات. فالإنسان يعني وهذا يفيدنا الآن، قد بلد من البلاد يعني يغلب عليها شيء معين، مثلا بلد علماؤها لا هم لهم إلا الكلام في الحكام والحاكمية فهؤلاء لا يؤخذ عنهم في هذا الإيش، لا يؤخذ عنهم في هذا الباب، وإنما تأخذ عن المنضبطين في هذا الباب، تأخذ عن المنضبطين في هذا الباب. نعم. هذا مثال واضح بالنسبة لموضوع الحاكمية، هذا يعني ما تأخذ هذا الموضوع من بلد يعني يدندنون ولا هم لهم إلا الكلام في هذا الموضوع، وإنما تأخذ عن علماء منضبطين حتى لا يحصل يعني غلو. قال: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. لماذا؟ لأن هؤلاء هم رواة الآثار، رواة السنة وحفاظ الآثار، فنحن نحبهم لأجل هذا، هم الذين حملوا لنا الدين ونبغضهم، هذا حمق. قال: وإذا رأيت الرجل يحب أيوب، طبعا هو بيذكر يعني أصناف العلماء، فإذا هؤلاء حفاظ السنة من الصحابة. وإذا رأيت الرجل يذكر أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع، يزيد بن زريع الذي لقبه ريحانة البصرة، ريحانة البصرة في الرواية، ومعاذ بن معاذ وهب بن جرير وحماد بن سلم وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزيد بن قدامة، فاعلم أنه صاحب سنة، لأن هؤلاء أيضا حفظوا لنا السنة ودافعوا عنها ونخلوها وميزوا بين الرواة بالجرح والتعديل. قال: وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال وأحمد بن نصر وهو الخزاعي وذكرهم بخير وقال بقولهم، وذلك أن هؤلاء أيها الإخوة امتحنوا بفتنة خلق القرآن، فالذي يحب هؤلاء يحبهم لأنهم يعني ثبتوا، وكان ثباتهم نصرة للسنة. قال: فاعلم أنه صاحب سنة. قال: وإذا رأيت الرجل، وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء، فحذره وعرفه. خلي بالك من هذا. قال: فحذره وعرفه، قل له: يا فلان، أنت اللي جالس مع هذا، هذا يقول بكذا وكذا وهذا خلاف الكتاب والسنة، فحذره وعرفه. تحذره من الشخص وتعرفه يعني الحق، وتعرفه بالباطل الذي هو عليه. قال: فإن جلس معه بعدما علم فاتقه. هذا معناه أنه آثره، آثر الهوى والبدعة على الإيش؟ على السنة. لكن هذا أيها الإخوة يعني بعد أن يتبين لك أنه إنما هو معاند، وربما هو مستمر في الجلوس إليه لأنه ما تبين له الأمر، ربما أنت ما يكون عندك قوة بيان، فإذا أنت ما تبين لك أن أنت مثلا ما بينت له البيان الكافي، هات له إنسان أعلم منك. فإذا تبين له الحق وعرفه ومع ذلك هو مصر على مصاحبة صاحب الهوى، فهذا كما قال: فاتقه فإنه صاحب هوى. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، ويريد القرآن كالطائفة القرآنية اللي موجودة الآن، ولا قرآنية ولا غير، هؤلاء زنادقة. اي طبعا، ايش قرآنية؟ قرآنية القرآن كما قال الإمام أحمد فيه ما يزيد على 30 موضع تأمر بطاعة الرسول، فوين هؤلاء القرآن؟ لو كانوا قرآنيين لأطاعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يريدون القرآن لأن القرآن ذو وجوه، القرآن فيه احتمالات، الله عز وجل جعل القرآن ذو وجوه من أجل ابتلاء الناس ومن أجل اختبار الناس، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني هؤلاء لو كانوا قرآنيين بحق يتبعون المحكم، يتبعون المحكم، فأين دعواهم أنهم قرآنيون؟ قال: فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة. نشوف كيف البربهاري قال: فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، يعني مش زنديق بس، احتوى على الزندقة، هذا أبلغ. قال: فقم من عنده ودعه. هل من سؤال؟ بعض الناس يستدلون بفتنة ابن الزبير. طيب انت قلت فتنة، هذا الجواب؟ يستدلون بفتنة ابن الزبير على الثورات وغيرها وعلى الخروج على الحاكم، فما توجيهكم؟ أنا أقول هؤلاء مخالفون لما نقرأه الآن وقبل الآن وبعد الآن لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. هذا كله خلاف لإجماع أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على هذا. ألا يعرفون هذه الوقائع؟ يعرفونها أحسن من الذين يستدلون بها، ومع ذلك أجمعوا على أن هذا لا يجوز. فلا يجوز للإنسان أن يخالف إجماعهم الآن، وقد صرح الحافظ ابن حجر بهذا، أن هذا الأمر اللي هو خلع الوالي الظالم كان فيه خلاف بين السلف، ثم أجمعوا بعد ذلك على أنه لا يجوز. قال: لما تبين لهم من المفاسد والمضار المترتبة على هذا. وهذا له نظائر في أيام الصحابة، هذا له نظائر. يعني مثلا كان الذي يجامع المرأة ولا ينزل كان يكفي الوضوء، هذا كان فيه خلاف في أول الأمر، ثم أجمعوا بعد ذلك على أنه إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فدوما الحوادث والوقع أول ما تظهر بيحصل فيها إيش؟ يحصل فيها اختلاف، وبعدين لما تتبين والإنسان ينظر فيها فيجمعون على أن هذا لا يجوز. نعم. الناصبي هو الذي يناصب العداء لأهل البيت، فهم يقولون عنا نواصب لأننا نناصب العداء لأهل البيت. نحن نناصب العداء لأهل البيت، أهل البيت نحن أتباع أبي بكر في هذا، لما كان يقول: لقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من قرابتي. فنحن أتباع أبي بكر، أتباع خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
شيخ المحسن الكبير والصغير نحن التوحيد يذكرون بعض المعاصي في كتب التوحيد.
نعم، هي بلا شك المعاصي تنقص من الإيمان، والإيمان والتوحيد واحد، الإيمان والتوحيد واحد. فإذا قلنا تنقص من الإيمان فإذا هي تنقص من التوحيد. نعم. وأما طبعا ما يأتي من حديث يعني صاحب البطاقة أنه تخرج له بطاقة عليها لا إله إلا الله، يعني معه أصل التوحيد، فالذي نجاه هو أصل الإيش؟ أصل التوحيد. وإلا لو كان معه التوحيد الكامل ما كان أتى بهذه السجلات من الإيش؟ من الذنوب. نعم.
شيخ، حديث من خرسان الحديث: ما من أحد إلا وسيكلمه
رب. أيوة أحسنت، بارك الله فيك. ما من أحد إلا سيكلمه رب، ففي إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فذكرنا لكم أن وكيع لما روى هذا الحديث قال: ها هنا أحد من أهل خراسان ينشر فيهم هذا الحديث. نعم. أنت بحثت في كتابك ولا؟
ذكرت.
بارك الله فيك.